أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرض الثاني من المسألة الرابعة، والفرض الثاني هو ماذا استدان لمؤنة السنة السابقة. استدان لمؤنة السنة السابقة مع عدم الحاجة إلى ذلك الشيء في السنة اللاحقة. عليكم السلام. لأن نفترض أن ما استدان له ليس مؤنة للسنة اللاحقة، وإنما هو مؤنة فقط للسنة السابقة، وخرج عن كونه مؤنة للسنة اللاحقة فيما بتلفه أو لا ببقائه، لكن مع خروجه عن كونه ماذا؟ مؤنة للسنة اللاحقة. قلنا أنه كلام تارة يقع في جواز الأداء، وأخرى يقع في جواز الاستثناء. في جواز الأداء قلنا أن بدل الدين إذا كان تالفا لم يبقى، ليس له بقاء بدل الدين، كما إذا كان طعاما استدان في السنة السابقة لطعامه وطعام عياله وصرفه على الطعام وأكل الطعام وانتهى ودخلت السنة الثانية، أو لا اشترى دارا لسكنه وتلفت الدار تالفا بدل الدين، كان تالفا لا وجود له في السنة ثانية. قلنا الظاهر أنه يجوز استثناء، يجوز إخراج الدين من المؤنة، أداء الدين من المؤنة، من أرباح السنة الثانية يجوز أداء الدين هذا من أرباح السنة الثانية، وذكرنا السبب في ذلك. وذكرنا أيضا أن السيد الماتن اشترط في جواز الأداء شرطا، وناقشناه في ذلك كما تقدم. هذا كله إذا كان بدل الدين شنو؟ تالفا لا وجود له. وأما إذا كان بدل الدين باقيا، كما لو اشترى دارا في السنة السابقة لسكنى وسكنها ثم خرجت عن الحاجة وعن كونها مؤنة في السنة اللاحقة، لكن مع بقائها الدار موجودة لكنها خرجت عن كونها موردا لحاجته، خرجت عن كونها مؤنة له، في هذه الحالة أيضا نقول بجواز أداء هذا الدين من أرباح السنة اللاحقة. هم نفس الكلام، وذلك لأن أداء الدين مؤنة، ومن أهم حاجات الإنسان شرعا وعرفا هو أن يفرغ ذمته من الدين الذي اشتغلت به، وكون أداء الدين مؤنة لا يفرق فيه بين وجود مقابل الدين وبقاء مقابل الدين وبين تلف مقابل الدين، لا فرق بينهما، كما لم يفرق في مقام مناقشة الماتن السيد الماتن بين تمكنه من الأداء وبين شنو؟ عدم تمكنه من الأداء. لا التمكن من الأداء وعدم ولا وجود مقابل الدين وتلف عدم وجود مقابل الدين يؤثر في صدق المؤنة على أداء ماذا؟ على أداء الدين. أداء الدين مؤنة، ومؤنة فعلية للإنسان مما يحتاجه الإنسان ماذا فعلا، فيجوز أداء الدين من أرباح السنة اللاحقة الغير الجائز هو أن يصرف أرباح السنة سنة الربع في مصرف تربية سراب، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز إخراجه من الأرباح. أما أن يخرج من أرباحه شيئا ويصرفه فيما هو حاجة له كأداء الدين، هذا ليس سلفا وليس تبذيرا، وليكون يستثنى من الأرباح ويخرج من الأرباح كما قلنا. نعم، هناك مسألة أخرى وهي أن هذه الدار الباقية في السنة الثانية موجب ثرث بقائها وخروجها عن الحاجة، هذه الدار ما هو حكمها؟ هل المكلف بأداء الدين من أرباح هذه السنة عندما يؤدي الدين من أرباح هذه السنة هل تصير الدار ربحا وفائدة فيجب فيها الخمس كسائر الأرباح الأخرى أو لا؟ المسألة أخرى واضح، الدين يؤدى من أرباح هذه السنة لأنه حاجة مورد حاجته ومؤن له وبكل المقاييس، لكن إذا أدى الدين من أرباح هذه السنة هل يكون مقابل الدين وبدل الدين اللي هو شنو اللي هو الدار بحسب الفرض، هل تكون ربحا وفائدة له فيجب فيها الخمس سواء زادت قيمتها أو ماذا أو قلت أو كانت مساوية لمن لثمن الشراء أو لا يجب فيها الخمس؟ واضح، يظهر من كلمات بعضهم سأقدر المتيقن سيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك أنها تكون من الأرباح، تكون ربحا وفائدة فيجب فيها ماذا؟ الخمس. باعتبار ماذا؟ أنها بدلا عن باعتبار أنها بدلا عن الدين، فإذا أدى الدين من الأرباح فما هو بدل هذا الدين يكون ماذا؟ يكون ربحا وفائدة، يكون ربحا وفائدة فيجب فيها الخمس في الدار، يعني في هذا الباقي من المؤنة مع خروجها عن محل شنو الحاجة بحسب الفرض، هذه نقطة مهمة. لكنه يمكن واضح، لكنه يمكن أن يشكك في هذا الكلام على ضوء ما تقدم في مسألة سابقة وهي مسألة 64، حيث انتهينا هناك إلى نتيجة تقول بأن ما يكون مؤنة ما يكون مؤنة بالفعل يكون مستثنى مستثنى ولا يجب فيه الخمس، وإن استغنى عنه المكلف شنو في السنة اللاحقة، وإن خرج عن كونه حاجة له في السنة الشنو اللاحقة. هذه مسألة عنه أنه سابق عثناها مفصلة أنما يكون مؤنة خلاص استثنى من أدلة وجوب الخمس ولا يجب فيه الخمس مطلقا إلى آخره، بقي مؤنة للإنسان أو خرج عن كونه شنو مؤنة، وعلى هذا الأساس يفتون بحلي المرأة بعد الكذا والكذا إلى آخره، لا يجب فيها الخمس. لماذا؟ لأنها كانت مؤنة لها في زمن ما. بناء على هذا حينئذ أقول ممكن أن يطبق هذا الكلام في هذا، يعني من تعين عليه تلك المسألة في محل الكلام. ليش؟ لأن المفروض في محل الكلام أن الدار كانت شنو مؤنة في السنة السابقة، المفروض هذا، والمفروض في محل الكلام أن هذه الدار تم الاستغناء عنها وخرجت عن كونها موردا للحاجة في السنة اللاحقة. واضح غاية الأمر أن الفرق بين المسألة السابقة وبين محل الكلام هو هذا، أنه في المسألة السابقة كان يفرض أن المؤنة اشتراها من أرباح تلك السنة. من أرباح تلك السنة سنة الشراء. وفي السنة اللاحقة خرجت عن كونها مؤنة فنقول لا يجب فيها الخمس مطلقا وإن خرجت عن كونها مؤنة. وأما في محل الكلام فيفرض أن الدار اشتراها بثمن في الذمة. اشتراها بثمن في الذمة. وأنه وفى هذا الدين وأدى هذا الدين من أرباح السنة شنو؟ لاحقا بناء على جواز هذا اللي فرغنا منه. أنه يجوز له أن يؤدي هذا الدين من أرباح السنة اللاحقة. إذن هو اشترى هذه الدار بثمن في الذمة وأدى هذا الدين من أرباح السنة اللاحقة. صحيح هذا الفرق موجود، لكن هل هذا الفرق يعتبر فارقا بين في المقام بحيث يؤدي إلى اختصاص هذا الحكم الذي انتهينا إليه في المسألة السابقة بخصوص ما إذا كانت المؤنة مشترات من أرباح تلك السنة؟ فلا غير الفرق. يمكن أن يقال أنه في ملاك تلك المسألة لا فرق بينهما، ما هو المناط في تلك المسألة هو أن يكون الشيء مؤنة للإنسان، أن يكون الشيء موردا لحاجته ويستعمله لتأمين هذه الحاجة. فإذا صار الشيء كذلك صار مؤنة، وإذا صار مؤنة يكون مستثنى من أدلة وجوب الخمس. ومقتضى إطلاق الاستثناء كما قلنا سابقا هو أنه مستثنى مطلقا وإن خرج عن كونه شنو مؤنة. هذا هو الملاك في استثناء ما يكون مؤنة من أدلة وجوب الخمس. ولا فرق في هذا بين أن يكون تكون المؤنة مشترات من أرباح سنة السنة السابقة أو تكون مشترات بالذمة. اشتراها بالذمة، شراء المؤنة بالذمة هل يمنع من صدق المؤنة على هذه الدار أنها مؤنة محل حاجته؟ واضح. وصرف المال لشنو؟ لتأمين هذه الحاجة بشراء هذه الدار. هذا لا يمنع من صدق كونها مؤنة، هي مؤنة له سواء اشتراها من أرباح تلك السنة أو اشتراها في الذمة. من يشتري دارا في الذمة ويسكنها لتأمين حاجته إلى السكن يقال أن هذه الدهر ماذا؟ صارت مؤنة له. فإذا فرضنا أن الدليل يقول أن ما يكون مؤنة للإنسان هذا يكون مستثنى من أدلة وجوب الخمس مطلقا، يعني وين خرج عن كونه شنو مؤنة، حينئذ في المقال يمكن تطبيق هذا في محل الكلام، لأن هذه الدار كانت مؤنة له في السنة السابقة وخرجت عن كونها مؤنة في السنة اللاحقة. ومقتضى ما تقدم في المسألة السابقة هو كونه مستثنى من أدلة وجوب الخمس وإن خرجت عن كونها ماذا مؤنة، وإن خرجت عن كونها موردا لحاجته هي تكون مستثنات من أدلة وجوب الخمس. اللهم إلا أن يدعى التفريق بين ما يكون مؤنة مشترات من أرباح تلك السنة وبين ما يكون مؤنة مشترات بثمن ماذا في الذمة. الأول يجب الحكم السابق، أما الثاني لا، لا يمكن، لا لا لا، يعني إذا خرج عن كونه مؤنة الثاني بأداء الدين من أرباح السنة الثانية لا، هذا يصير ماذا؟ يصير ربحا وفائدة ويجب فيه شنو الخمس، إلا أن يدعى التفريق بينهما. وهذا التفريق في الحقيقة ليس له وجه واضح. الأدلة تقول أن الشيء إذا صار مؤنة لك هذا يخرج عن أدلة وجوب الخمس، يخرج عن أدلة وجوب الخمس متخصصا كما تقدم تخصيصا، لكن دليل التخصيص يخرجه مطلقا كما تقدم بناء على أن العموم عموم أفرادي أو عموم أحوالي على البحث السابق، يخرجه مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني يخرجه وين خرج عن كونه مؤنة في السنين سابقا لاحقا. فجعل الدار بأداء الدين من أرباح السنة الثانية ربحا وفائدة فيجب فيها الخمس، هذا يمكن أن يقال أنه على خلاف ما انتهينا إليه في تلك المسألة. ومن هنا يظهر أنه لا وجه لقياس محل الكلام بما تقدم منا في الصورة الثانية في الفرض الأول منها على ما تخطر. هناك سلمنا أن المكلف بأداء الدين تصير الدار التي اشتراها مؤنة ربحا وفائدة ويجب فيها الخمس. لماذا؟ يعني لا وجه لقياس محل الكلام على بتلك المسألة، لأن المفروض في تلك المسألة هو أن الدين لغير المؤنة، بينما المفروض في محل الكلام أن الدين علما للمؤنة. هناك كنا نفترض أن الدين لغير المؤنة، فعندما يكون الدين لغير المؤنة ونجوز للمكلف أن يؤدي هذا الدين من الأرباح من أرباحه، بمجرد أن يؤدي هذا الدين تصير الدار شنو ربحا وفائدة ويجب فيها الخمس. واضح؟ ليش؟ قلنا هذا مجرد عملية تبديل ربح بربح قدم سابق، هذا قاعد يحول النقد، تاجر عنده نقود وأرباح يحول النقد المن إلى يشتري بها ضيعة يشتري بها دار، هاي الدار هي بدل هذا الربح، فتأخذ تأخذ نفس العنوان فتكون ربحا وتكون فائدة لأنها خارج عن المعنى. فعندما يستدين الإنسان لغير مؤنته ونجوز له أن يسدد هذا الدين من أرباحه، لكنه في مقابل هذا يكون شنو؟ يكون بدل الدين شنو؟ ربحا وفائدة. هذا صحيح. لماذا؟ لأن الدين لغير المؤنى، والدين لغير المؤنى هو مجرد عملية تبديل كما قلنا ربح بفائدة بربح، بدل ما عنده يصير نقود يحولها إلى عقار، هذا هو ربح، يجب فيها ماذا؟ الخمس. وأين هذا من محل الكلام؟ في محل الكلام نفترض أن هذا استدان علما لمؤنته، استدان لمؤنته وسكن في هذه الدار وأمن حاجته في السنين السابقة، وهذا خذ استدان لمؤنته، حينئذ لا معنى لأن نقول أن هذا بمجرد أن يؤدي هذا الدين من أرباحه تصير تلك الدار ماذا؟ مؤنة، تصير ربحا وفائدة ويجب فيها الخمس بناء على ما تقدم في المسألة السابقة. نعم، إذا ناقشنا في النتيجة التي وصلنا إليها في المسألة السابقة وقلنا بأن ماكو استثناء دائم ماكو استثناء مطلق، حينئذ نلتزم هنا بماذا؟ بوجوب الخمس في هذه الدار. هذه ملاحظة على هذا الكلام. زين، هذا كله في الأداء، هذا كله في يعني في أداء الدين من أرباح السنة اللاحقة، الدين الذي استدانه لمؤنة السنة السابقة يجوز له إخراجه من أرباح السنة اللاحقة، هذا سواء كان بدل الدين تالفا أو كان شنو باقيا كما قلنا. والكلام الآن بعد ذلك قال كان في الاستثناء، لو فرضنا أنه لم يؤدي هذا الدين إلى آخر السنة فهل يجوز له أن يستثني من أرباحه في هذه السنة اللاحقة ما يسبب مقدار الدين الذي بذمته؟ يستثني فقط من هذه الأرباح على تقدير، بلا أن يخمس هذا الربح، واضح؟ بلا أن يخمس هذا الربح أو لا. بعبارة أخرى، هل هناك فرق بينما إذا كان الدين لمؤنة سنة الربح وبينما إذا كان الدين لمؤنة السنة السابقة؟ إذا كان الدين لمؤنة سنة الربح لا إشكال في جواز الاستثناء، مو لا إشكال في جواز الأداء والإخراج والاستثناء كما تقدم في الصور السابقة. وأما إذا كان الدين لمدة سنة سابقة هل يجوز استثناءه من أرض هذه السنة أو لا؟ واضح الكلام. هنا السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره أيضا ذكروا بأنه لا ينبغي الشك في عدم استثنائه من أرباح السنة اللاحقة، لا يجوز الاستثناء إذا لم يؤدي الدين، لأن المستثنى منها من أرباح السنة اللاحقة هو خصوص ما يعد من مؤن هذه السنة، هذا الذي يستثنى من أرباح تلك السنة، ولا ريب أن ديون السنين السابقة حتى إذا كانت لمؤنتها لمؤنة السنين السابقة لا تكون من مؤنة هذه السنة، فالاستثناء لا يثبت جزما، جزما لا يثبت الاستثناء ولا يجوز الاستثناء. واضح الدليل أن ما يستثنى من أرباح سنة الربح هو ماذا؟ المؤنة المصروفة في سنة الربح، لا المؤنة المصروفة في ماذا؟ في السنين السابقة، هذا هو الذي يستثنى، وعليه فلا يجوز استثناء هذا الدين من أرباح السنة شنو؟ اللاحقة، لأنه ليس مؤنة لسنة الربح وإنما هو استدانه في مقابل مؤنة ماذا؟ السنة السابقة. هذا الكلام في الحقيقة النتيجة اللي وصل لها صحيحة ماكو شك فيها، لكن الدليل اللي ذكر على هذه النتيجة يمكن يعني أن يلاحظ عليه. النتيجة اللي وصل لها هو أنه عدم جواز الاستثناء، وهذا صحيح، لا يجوز الاستثناء إذا لم يؤدي الدين، لا يجوز الاستثناء لسبب بسيط ودليل بسيط، بلا حاجة أن نقحم أنفسنا في هذا البيان. سبب بسيط وهو أننا نعتبر كما تقدم مرارا في جواز الاستثناء الصرف والإنفاق، مو فإذا كان محتاجا إلى شيء ولم يصرف إن شنو؟ لا يجوز استثناء، كما في مسألة التقتير، في مسألة التقتير لا صرف أنفاق على المؤنة هذا يخرج منه لا يجب فيه الخمس، هذا المقدار من الربح اللي صرفه على مؤنته لا يجب فيه الخمس، لكن إذا ما صرف قدر على نفسه يقدر يستثني هذا من أرباحه في آخر السنة؟ لا. لماذا؟ لأنه يعتبر في الاستثناء الصرف والشنو والإنفاق، إذن زادت هذا طبقة في المقام أداء الدين مؤنة ما يخالف سلمنا وإن كانت لمؤنة السنة الشنو السابق ما يخالف، لكن أداء الدين مؤنة تأدي الدين هذا يكون ماذا؟ مؤنة يخرج من الأرباح بلا تخميس، لكن إذا ما أديت الدين إلى آخر السنة تستثني من الأرباح في آخر السنة مقدار شنو؟ مقدار الدين، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم تصرف شيئا على مؤنتك، صحيح أداء الدين مؤنة لكن لابد من الأداء، لابد من الإخراج، وأما إذا لم يؤد الدين وأراد أن يستثني مقدار الدين من أرباحه في آخر السنة فهذا لا يكون جائزا، نوعي مسألة التقتير بلا فرق بينهما، هذا هو السبب، ولذا لا يجوز الاستثناء. لماذا؟ لأنه لم يؤد الدين، لم يصرف على مؤنته، يعني جملة المؤنة لا هو المؤنة، مو المؤنة من مؤنة السنة السابقة، المؤنة هو أداء الدين مؤنة للإنسان، نفس أداء الدين هو مؤنة للإنسان، محل لحاجة الإنسان مما يحتاجه الإنسان، هذا شو بيجي يستثني؟ إذا صرف إذا أدى الدين يقدر يخرج من الأرباح، أما إذا ما أداه مجرد أنه يحتاج إلى أن يؤدي الدين من دون أن يؤديه خارجا هذا مو قبل الواحد يشتري له دار يحتاجها لكن ما يسكنها، هذا شنو؟ يجب فيه الخمس. ماذا؟ لأنه الصرف والإنفاق كما تقدم سابقا يكون ماذا؟ يكون معتبرا في جواز الاستثناء. السيد الخوي قدس الله نفسه لم يذكر هذا وإنما علل عدم جواز الاستثناء بتعليل آخر، أكو قلت له لا، علل عدم جواز الاستثناء بتعليل آخر حاصله هذا الذي نقلناه عنه الآن، وهو أنه يدعي أن أداء الدين ليس ممؤنة لهذه السنة، وإنما هو مؤنة السنة الشنو السابقة. صريح عبارته هذا، يقول هذا ليس من مؤنة السنة اللاحقة. يقول ولا ريب أن ديون السنين السابقة لا تكون من مؤنة هذه السنة، وإنما هي شنو مؤنة السنين السابقة. هذا كلام مو واضح، مو واضح. الأولى هو أن نعلم بما قلنا، نسلم أنه هو مؤنة هذه السنة، لكن نقول لا يستثنى. لماذا؟ لأن ما أنفق، ما صرفه في أداء الدين، ما صرفه في أداء الدين، لم يؤدي أداء السنة، ماكو صرف، ماكو إنفاق، فلا يستثنى. واضح؟ فنسلم كون مؤنة لهذه السنة، لكن نقول شنو الذي يمنع من استثناءه؟ هو ماذا؟ هو عدم الصرف وعدم الأداء وعدم الإنفاق. سيقول لا، بالعكس سيسوي، يقول بأنه أصلا هذا ليس مؤنة لهذه السنة، وإنما هو مؤنة لمن السنين السابقة. هذا واضح، هو مؤنة لهذه السنة، أداء الدين مؤنة لهذه السنة، هو نفس أداء الدين هو مؤنة، هو محل حاجة. بالضبط، الإنسان يحتاج فلا يحتاج إلى الأكل والطعام وأي شيء آخر، والسكن هو يحتاج إلى أن ماذا؟ أن يفرغ ذمته عن الدين الذي اشتغلت به. هو مؤنة فعلية لهذه السنة، مؤنة السنة السابقة. ما كمان يقول مؤنة السنة السابقة ومؤنة السنة اللاحقة، شو المانع منه؟ الدين مؤنة السنة السابقة، فلو أدى، بشو المعنى أنه مؤنة السنة السابقة؟ يعني أنه لو أداه في تلك السنة لجاز استثناؤه من أرباح تلك السنة، لكن إذا قلنا أنه لم يؤده كما هو المفروض في محل كلامه، ما أدى هذا الدين وبقي هذا الدين إلى السنة اللاحقة، يكون من مؤنة لهذه السنة أيضا. كون أداء الدين مؤنة السنة السابقة على تقدير الأداء لا ينافي كون مؤنة للسنة اللاحقة على تقدير عدم الأداء. ويمثلون لذلك بتعمير الدار، إذا كان الإنسان يحتاج إلى تعمير داره لكن ما عمرها في السنة السابقة وعمرها في السنة اللاحقة، هذا التعمير هو مؤنة السنة السابقة ومؤنة السنة اللاحقة. مؤنة السنة السابقة بأي معنى؟ بمعنى أنه لو عمرها لخرج هذا التعمير من أرباحه، من أرباح تلك السنة، لأنه مؤنة له. لكن إذا لم يعمرها ودخلت السنة اللاحقة كان تعميرها من مؤنة تلك السنة، لأنه الآن محتاج إلى ماذا؟ إلى تعمير تلك الدار. أداء الدين من هذا القبيل، هو فعلا محتاج إلى أداء الدين، محتاج إلى تفريغ ذمته من الدين الذي اشتغلت به، فيكون هذا مؤنة لهذه السنة، وإنما لا يجوز استثناؤها. لماذا؟ لأنه لم يؤديها، لأنه لم يصرف على هذه المؤنة لهي أداء الدين بحسب الفضل، لأنه لم يؤدي الدين حتى خرجت هذه السنة، ولذا لا يجوز استثناؤها. نظير مسألة التقدير. فالصحيح إذن في هذا الفرق هو جواز إخراج الدين من الأرباح السنة اللاحقة، لكنه إذا لم يؤديها إلى نهاية السنة لا يجوز له الاستثناء. بعد ذلك يقع الكلام في الفرض الثالث والأخير، وهو ماذا؟ وهو ما إذا كان الدين الذي استدانه في السنة السابقة استدانه لغير المؤنة، من السنة السابقة هو استدانه فاشترى دارا خارجة عن ماذا؟ عن مؤنته. هذا يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.